الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 22 بعد 100 من ابن ماجه، وهو 30 من كتاب إقامة الصلاة بالسند المتصل. قال رحمه الله: باب ما جاء في 12 ركعة من السنة، أي في اليوم والليلة، وهل هذا للمسافر والمقيم أم للمقيم فقط؟ هذا الذي عليه بعض أهل العلم، والجمهور ذهبوا إلى أنه للمسافر والمقيم. وفي السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن مغيرة بن زياد البجلي الموصلي عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة من السنة بني له بيت في الجنة، أربع قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. خرجه الترمذي 416، والنسائي، ويشهد له حديث من حبيبة عند مسلم 728، لكن بدون تحديد الركعات القبلية والبعدية، والتحديد عن أم حبيبة إنما جاء خارج الصحيح. قال النووي رحمه الله: في المجموع أما حكم المسألة فالأكمل في الرواتب مع الفرائض غير الوتر 18 ركعة كما ذكر المصنف، 12 ركعة، وأدنى الكمال 10 كما ذكره منهم من قال 8 فأسقط سنة العشاء، قاله الخضري ونص عليه، وقيل 12 فزاد قبل الظهر ركعتين أخرين، وقيل بزيادة ركعتين قبل العصر، وكل هذا سنة، وإنما الخلاف المؤكد منه انتهى. قال ابن قدامة: في المغني منها السنة الرواتب مع الفرائض، وهي 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وقال أبو الخطاب: أربع قبل العصر، لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، رواه أبو داود انتهى. لكن حديث أبي داود أعله أبو حاتم رحمه الله كما في العلل لابنه. الأمر الثاني أن ابن قدامة اعتمد حديث ابن عمر في التطوعات القبلية والبعدية، بينما جمهور العلماء يعتمدون حديث عائشة وأم حبيبة رضي الله عنهما. في حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4، ثم يخرج فيصلي الظهر، ثم يرجع فيصلي ركعتين، وكان يخرج فيصلي المغرب، ثم يرجع فيصلي ركعتين، كان يخرج فيصلي العشاء، ثم يرجع فيصلي ركعتين، وكان يصلي قبل الفجر ركعتين. وحديث ابن عمر زيادة الجمعة كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. قال في السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا إسماعيل بن أبي خالد عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنيا له بيت في الجنة. خرجه مسلم 728، وأبو داود 1250، والنسائي وأحمد 26769. واختلف هل هذا البيت في كل يوم أو في عمره مرة ما دام مواظبا على هذه الفرائض، أعني على هذه النوافل، ولا يمنع أن الله عز وجل يكرم من شاء ببناء كل يوم، أو أنه في عمره، والله أعلم، مسألة واسعة. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن سليمان ابن الأصبهاني ضعيف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم 12 ركعة بني له بيت في الجنة، ركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين أظنه قال قبل العصر، وركعتين بعد المغرب أظنه قال، وركعتين بعد العشاء الآخرة. خرجه النسائي، وفيهما، والحديث ضعيف ويغني عنه ما تقدم، وفيه أيضا ظنون لا تقام عليها الأحكام. قال رحمه الله: باب ما جاء في الركعتين قبل الفجر. وفي السند المتصل: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. جاء في حديث عائشة أنه يصليهما خفيفتين حتى لكأنه لا يقرأ الفاتحة، كما قالت: لا أدري قرأ فيهما بأم القرآن أم لا. الحديث أخرجه مسلم 723، والنسائي أخرجه الترمذي 436، وأحمد 4592. قال النووي فيه أن سنة الصبح لا يدخل وقتها إلا بطلوع الفجر، واستحباب تقديمها بأول طلوع الفجر وتخفيفها، وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور. قال بعض السلف: لا بأس بإطالتهما، ولعله أراد أنها ليست محرمة انتهى. وبالسند المتصل حدثنا أحمد ابن عبده قال أنبأنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الغداء كأن الأذان في أذنه أي لإسراعه فيهما. أخرجه البخاري 995 ومسلم 749 والترمذي 461 والنسائي وأحمد 5609. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة بنت عمر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نودي للصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة وهي سنة الفجر. أخرجه البخاري 618 ومسلم 723 والترمذي 435 والنسائي وأحمد 4506. والجمهور ذهبوا إلى التخفيف استدلالا بهذا الحديث وبما جاء عن عائشة رضي الله عنها وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون في الأولى وبالفاتحة قل هو الله أحد في الثانية. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح أنه كان يقرأ في الأولى بالفاتحة وقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية من سورة البقرة وفي الثانية الفاتحة قولوا عز وجل فلما أحس عيسى منهم الكفر. وفي بعض الروايات قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية من سورة آل عمران. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن أبي إسحاق ما اسمه هات إبراهيم عليكم هكذا تخطئون عمرو بن عبد الله السبيعي ذكرناه في العصر ودائما يتكرر من سبيع من حاشد من حمدان ما زالت البلاد تعرف إلى الآن بسبيع بين الصنعانية وحوث. عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ صلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة أي في الفجر. أخرجه مسلم 739 وأبو داود 250 وأحمد 24706. قال أبو السند المتصل حدثنا الخليل بن عمرو أبو عمرو البزار البغوي قال حدثنا شريك وهو القاضي ضعيف عن أبي إسحاق تقدم عن الحارث الأعمر كذاب همداني عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين عند الإقامة. وكم أفسد الحارث الأعمر على علي بن أبي طالب من الأحاديث بسبب كذبه. قال باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين قبل الفجر وبالسند المتصل حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه يزيد بن كيسان ليشكري وثقه بعضهم وطعن فيه بعضهم عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. أخرجه مسلم 726 وأبو داود 1256 والنسائي وله شاهد عن ابن عمر يأتي بعده بالسند المتصل حدثنا أحمد بن سنان أبو جعفر القطان قال حد ومحمد بن عباد الواسطيان قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في حرص الصحابة رضوان الله عليهم على معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. خرجه النسائي وأخرجه أحمد 5699. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الجريري سعيد بن إياس اختلط بآخره عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر وكان يقول نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتي الفجر قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. أخرجه أحمد 26022 ويشهد لهما قبله. قال باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قد جاء في بعض الروايات فلا صلاة إلا التي أقيمت وهذه اللفظة شاذة ومنكرة شاذة من حيث الصناعة الحديثية ومنكرة من حيث متنها لأنه يجوز أن تصلي خلف الإمام بنية غير التي أقيمت ويجوز للإمام أن يأم المأمومين بنية غير التي أقيمت ربما يكون قد صلى في بيته أو صلى في سفره. وبالسند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أزهر بن القاسم الراسبي وثقه أحمد النسائي حاوى حدثنا بكر بن خلف أبو بشر البصري قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق ثقه احمد بن معين المكي عن عمرو دينار قال عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه، يعني الا المفروضه، الا اذا كان قد صلى يصلي معهم تطوعا في نفس صلاتهم. اما ان يحدث تطوعا مفردا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد انكر من فعل ذلك، انكر على من لم يصلي مع الجماعه وقد صلى، وأنكر على من جعل يتنفل والجماعة قائمة. أخرجه مسلم 710 والترمذي 421 وأبو داود 1266 وأحمد 10698. قال النووي في المجموع مذهبنا أنه إذا قيمت الصلاة كره أن يستغل بنافلة سوى تحية المسجد وسنة الصبح وغيرها انتهى، لكن يخالفه غيره. فمنهم من يرى أنه إذا قيمت الصلاة تعين عليه أن يترك ما هو فيه ويدخل في المفروضة مع الإمام، وبعضهم ذهب إلى أنه إذا بقي عليه ما دون الركعة الثانية يكمل صلاته، وما كان أكثر من الركعة لا يكمل. وبعضهم قال معناها لا صلاة إلا المكتوبة، لا يحدث صلاة بعد إقامة الصلاة إلا المكتوبة، أما من حيث الإكمال ما قد شرع فيه فله ذلك. قال القاضي عياض رحمه الله ذهب الطائفة من السلف والفقهاء إلى أنه يصليهما في المسجد ما لم يخش فوات الركعة الأولى، فإن خشيها دخل مع الإمام، وهذا قول الثوري، قيل يركعهما ما لم يخش فوات الركعة الثانية، وهو قول الأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه، وقد حكى عن أبي حنيفة أنه يركعهما عند باب المسجد. قال رحمه الله بسند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية، ما اسمه؟ محمد بن خازم، ما بالله أظن بهذا الاسم محمد بن خازم، أو في التقريب غيره بهذا الاسم بن خازم، أما محمد كثير. انظروا، قال حدث عن عاصم عن عبد الله بن سرجس، عاصم بن سليمان الأحول في طبقته عاصم بن أبي النجود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتين قبل صلاة الغداء وهو في الصلاة، فلما صلى قال له بأي صلاتيك اعتدت، كالمنكر عليه أن يصلي في وقت الفريضة. قال النووي رحمه الله في دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة، وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام، ورد على من قال إن علم أنه يدرك الركعة الأولى أو الثانية يصلي النافلة انتهى. خرجه مسلم 712 وأبو داود 1265 والنسائي وأحمد 20777. وفي السند المتصل حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقد أقيمت صلاة الصبح وهو يصلي، فكلمه بشيء لا أدري ما هو، فلما انصرف أحطنا به نقول له ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قال لي يوشك أحدكم أن يصلي الفجر أربعة، كالمنكر عليه الاستمرار في الصلاة بعد إقامة الصلاة، لأنه لا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بعد أن دخل في الصلاة. أخرجه البخاري 663 ومسلم 711 وأحمد 22926. وقال العيني رحمه الله في العمدة الصبح أربعا، حيث أنكر صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي كان يصلي ركعتين بعد أن أقيمت الصلاة الصبح، فقال الصبح أربعا أي الصبح تصلي أربعا، لأنه إذا صلى ركعتين بعد أن أقيمت الصلاة ثم يصلي مع الإمام ركعتين صلاة الصبح فيكون في معنى من صلى الصبح أربعة، فدل هذا على أن لا صلاة بعد الإقامة إلا الصلاة المكتوبة انتهى. وفي نيل الأوطار الشوكاني قال رحمه الله وقد اختلف الصحابة والتابعون من بعدهم في ذلك على تسعة أقوال، أحدها الكراهة به قال من الصحابة عمر بن الخطاب ابنه. القول الثاني أنه لا يجوز صلاة من شيء من النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرها، قاله ابن عبد البر في التمهيد. القول الثالث أنه لا بأس بصلاة سنة الصبح والإمام في الفريضة، حكى ابن المنذر عن ابن مسعود ومسروق والحسن. القول الرابع التفرقة بين أن يكون في المسجد أو خارجه وبين أن يخاف فوات الركعة الأولى مع الإمام أو لا، وهو قول مالك. القول الخامس أنه إن خشي فوات الركعتين معا أو أنه لا يدرك الإمام قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معه، وإلا فليركعهما. القول السادس أنه يركعهما في المسجد إلا الركعة الأخيرة، فأما الركعة الأولى فليركع وإن فاتته. قال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز حكى النووي عن أبي حنيفة. القول السابع يركعهما في المسجد وغيره إلا إذا خاف فوات الركعة الأولى، وقال سفيان الثوري. القول الثامن أن يصليهما وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعا، قاله ابن الجلاب من المالكية. القول التاسع أنه إذا سمع الإقامة لم يحل له الدخول في ركعتي الفجر ولا في غيرهما من النوافل، سواء كان في المسجد أو خارجه، فإن فعل فقد عصى، وقول أهل الظاهر. ونقله ابن حزم عن الشافعي وعن جمهور السلف، وكذا قال الخطابي، وحكى الكراهة عن الشافعي وأحمد، وحكى القرطبي في المفهم عن أبي هريرة وأهل الظاهر أنها لا تنعقد صلاة تطوع في وقت إقامة الفريضة، وهو ذي القول هو الظاهر، إن كان المراد بإقامة الصلاة الإقامة التي يقولها المؤذن عند إرادة الصلاة، وهو المعنى المتعارف. انتهى، وقرأناه مختصرا. محمد بن خازم التميمي، عندنا إلا واحد بالله احفظه هكذا، محمد بن خازم الضرير، مثل إبراهيم بن المنذر الحزامي، ليس إلا هو بهذا الاسم. باب ما جاء في من فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى قضيهما. إن قضاهما بعد الشروق فلا حرج عليه، وإن خشي ألا يستطيع أن يقضيهما بعد الشروق وقضاهما بعد الفجر، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم ما فاته من ركعتي الظهر بعد العصر، والحال واحد، نهى عن الصلاة بعد العصر وقضى بعد العصر، فكذلك نهى عن الصلاة بعد الفجر فيجوز أن يقضي بعد الفجر. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا سعد بن سعيد قال حدثني محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو، محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس بن عمرو، قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح مرتين، فقال له الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما، قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ضعيف والحكم عليه لما تقدم بيانه. خرج أبو داود 1267 وأحمد 23760. قال ابن قدامة في المغني فأما قضى سنة الفجر بعدها فجائز، إلا أن أحمد اختار أن يقضيهما من الضحى، وقال إن صلاهما بعد الفجر أجزأ، وأما أنا فأختار ذلك. وقال عطاء وابن جريج والشافعي يقضيهما بعدها انتهى. قال الخطابي رحمه الله بمعنى أنه يعارضه ما أخرجه البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قلنا هذا العموم قد خصصه النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بعد العصر، وخصصته صلاة الطواف في أي وقت من الليل أو نهار، وخصصته صلوات دائرة الأسباب، والحديث إذا دخله التخصيص ضعف الاستدلال بعمومه. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس. يقول أخرجه مسلم، ما أظن أخو أخرجه مسلم، تأكدوا لي من هذا الرقم 680، أظن أخرجه مسلم هذا، إلا أن هذا حادثة أبي قتادة، ما معناه أنه قضى بعد الشمس على أنه صلى الفجر في وقتها ثم قضى بعد الشمس، إنما لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فصلى النافلة قبل صلاة الفجر ثم صلى الفجر، ما قضى الصلاة ككل، صلى النافلة قبل الصلاة الفريضة بعد الأذان. وهنا يقول إيراد بن ماجه هذا الحديث في هذا الباب غير صحيح، لأنه مختصر من الحديث الطويل الذي ساقه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة وغيره أنهم ناموا عن صلاة الفجر فلم يوقظهم إلا حر الشمس. ولهذا قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في العلل الأول 91 غلط مروان في الاختصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن الفجر وعن ركعتي الفجر فلم يوقظه إلا حر الشمس. هذا والحمد لله. ولذلك تشككت في هذا العزو، هذا مثل حديث أبي هريرة لا وضوء إلا من صوت أو ريح، يعني هذا الحديث أشكل على العلماء، كيف لا وضوء إلا من صوت أو ريح وعندك كم من نواقض الوضوء؟ فبعضهم يقول لا وضوء إلا من صوت أو ريح إذا كان داخل المسجد، هذه أغلب الأحداث داخل المسجد أولها كذا، وبعضهم قال بل اختصره شعبة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور أو نحو ذلك. المهم على هذا المعنى يكون قد أخرج أصله مسلم 680 والنسائي وأحمد 9534. المهم نستفيد دائما، كل يوم نستفيد، كل يوم نستفيد فوائد، إما فوائد العلل، وإما فوائد بالجمع بين الأحاديث، وإما الوقوف على أحاديث لم نكن قد وقفنا عليها، وإلا أحاديث نراجعها. ما دام طالب العلم في طلب العلم الفوائد تترى. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم، التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. لا تستبطأ العلم، يتجمع نقطة مع نقطة مع نقطة، لو معك برميل، أما إذا استمرت لو معك خزان ومعك حوض، وإذا من الله عليك بالحافظية لو معك سد من سدود العلم.